طيب، اجتمع مالك الأرض ومستأجرها الذي زرع خالد بن خلق على من تجب الزكاة؟ على المستأجر. لماذا؟ أحسنت. العلة لأنه هو مالك الحبوب والثمار، والزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار. طيب، لو كانت الأرض خراجية فعلى من يكون خراجها؟ نحن الآن فهمنا أن الزكاة على المستأجر دون مالك الأرض، فإذا كانت خراجية فعلى من يكون خراجها؟ والخراجية هي التي وضع عليها أجرة دائمة، وسيأتينا إن شاء الله في باب الجهاد أن عمر رضي الله عنه لما فتح العراق رأى أن قسم الأراضي بين الغانمين يضر بمستقبل الأمم الإسلامية فيما بعد، لأن ملكها يكون ملكاً خاصاً، فرأى رضي الله عنه أن تعطى الأراضي بأجرة على كل فدان كذا وكذا، يسلمها من ينتفع بالأرض، وتكون هذه الأجرة في بيت المال. هذه هي الأرض الخراجية التي ضرب عليها الإمام خراجا مستقرا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. يشبه الخراج من بعض الوجوه ما يسمى عندنا بالصبرة، اي نعم، او بالحكر في الحجاز، يكون على الأرض هذه صبرة يعطيها المالك شخصا يستغلها وينتفع بها، إما مقدر ب100 سنة 200 سنة أو على الدوام، ولمالكها أجرة مستقرة. وكذلك يوجد في الحجاز ويسمونه الحكر لأنه محتكر. فهنا نقول إذا كانت الأرض خراجية فالخراج على من؟ على المالك، والزكاة على المستأجر. ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض ورقبة الأرض فيكون على مالكها، والزكاة على الثمار فتكون على مالكها. أنا على مالك الثمار، على مالكها، على مالك الثمار. كلامي واضح؟ طيب، زين، وش
أنا مذهب
أن الزكاة عليها
بكل حال.
نعم.
وهذا هو على الصحيح
إيه، لكن المال من هو؟ إيه، الثمرة من هيلو؟ لمن هي؟ إذن عليه. لما كان لم يفرط فلا ضمن عليه. طيب، إذن عرفنا الأرض الخراجية هي التي ضرب عليها الإمام خراجا مستقرا مستمرا يؤخذ من هي في يده، وهذا إنما يكون في الأراضي المغنومة من الكفار. يعني إذا فتحنا بلاد الكفار وغنمنا الأراضي فهذه. طيب، ثم قال المؤلف: